فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخ كريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد.
ربنا يمتعك بالصحة والعافية، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمكم شيخ كريم.
بارك الله فيكم
وفيكم بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار صلاة حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. وسائلة تسأل وتقول: والدتي توفاها الله الأسبوع الماضي، أسأل الله أن يغفر لها وأن يرحمها أمهاتنا وأباءنا والمسلمين جميعا، ووالدي أقام المأتم ويريد أن يقيم الخميس، وأن نذهب لزيارة أمي في قبرها يوم الخميس كعادته أو كعادة بلدتنا، وأنا اعترضت وقلت له إن ذلك بدعة واختلفنا معا. هو عنده 72 عاما ومريض، عنده نزيف بالمخ، وأنا الإبنة الوحيدة، وعندما اختلفنا على موضوع الخميس تعب وزاد مرضه، حضرتك فدني ماذا أفعل؟ نعم، تذهب معه أم لا شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا نسأل الله عز وجل أن يتغمد والدتها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته وموتانا وموت المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثانيا أنا أقول لابنتنا السائلة: أنت أحسنت ولله الحمد أنك نصحت وذكرت الوالد بالتي هي أحسن، أن هذه الأمور التي فعلها والتي ينوي فعلها ليست من هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلم يعرف في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه أقام مأتما لخديجة رضي الله عنها، أو أنه طلع إلى زيارتها في المقابر في الخميس أو في على رأس الأسبوع أو على رأس الأربعين، كما هي العادات والمحدثات والبدع التي يتوارثها الناس جيلا بعد جيل. ولم يعرف هذا حتى بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يقم للنبي مأتما، لا أقامه علي ولا أقامه العباس عمه ولا أقامه آل بيته رضي الله عنهم أجمعين. وبالتالي هذه بالفعل كلها من المحدثات والبدع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ويقول كما في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والأنفع من أهل الميت للميت أن يكثروا له الدعاء، وأن يتصدقوا عنه بما تيسر، وأن يستغفروا الله عز وجل له ما تيسر لهم، وإن استطاعوا أن يأتوا بعمرة له فبها ونعمة، أو بحجة له فبها ونعمة. هذه القربات والطاعات التي تنفع الميت، إنما مسألة المأتم ومسألة السبوع والأربعين والسنوية وكلام ده كله، هذا كله لا ينفع الميت من ناحية، بل هو يحمل أهل الميت أوزار هذه البدع والمحدثات من ناحية ثانية. وأنا أقول لابنتنا السائلة: أنت نصحت وذكرت ولله الحمد والمنة، يبقى عليك شيء واحد، ألا تشارك في هذه الأمور، وإذا كان الوالد وبقية الأهل يريد أن يذهبوا فبها، فيعني هذا أمر يرجع إليهم، أما أنت فقد أديت ما عليك، وجملي موقفك بألا تفعلي هذا، واستعوضي ما يفعلون بكثرة الدعاء والاستغفار لأمك عليها رحمة الله تعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. حتى لو اشتد التعب على أبيها مع الاعتراض منها وما شابه ذلك،
مسألة التعب
أن يزداد عليه التعب،
مسألة التعب على الوالد، هو أولا رجل مسن فأمراض الشيخوخة أمراض هذه معروفة ومتوارثة، هو بالإضافة لأنه هو يعني مصاب شفاه الله وعفاه بما ذكرت أنه عنده يعني بوادر نزيف في المخ أو في نزيف في المخ وغيره، فهذه الأمور يعني لا تزيد ولا تسوء أكثر مما هي عليه الآن، لكن هي لا تشاركهم من ناحية وتكثر الدعاء للمتوفية من ناحية ثانية، لكن من غير لغط ولا مهاترة ولا سوء أدب لا قدر الله مع والدها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت مريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
تفضلي يا فندم.
إذا سمحت ممكن أتكلم فيه؟
أيوة نعم تفضلي.
لو سمحت، هو وقت أفطار المساء لحد إمتى وأفطار الصباح لحد إمتى يعني؟
حاضر.
عايز رقم الشيخ لو سمحت.
رقم الشيخ مع الشباب في الكنترول. استاذ محمد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشرف للشيخ شعبان، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.
وياك.
سيدي الشيخ الاسئله بارك الله فيكم. السؤال الاول، حكم تقبيل يد الاب او الام او المعلم، هل هذا من السنه؟ تقبيل يد الاب او الام او المعلم هذا من السنه بارك الله فيكم. السؤال الثاني، هل يجوز ان نظهر زكاه الزروع مالا؟ يعني مثلا زكاه القمح، يعني ما اعرف هي القمح وجب عليها الزكاه، هل يجوز ان اصل يعني الزكاه مالا ولازم استجب نفس الجنس؟
حاضر.
السؤال الثالث، معنى قول الله تعالى كل يوم هو في شأن بارك الله فيكم.
حاضر. امه الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
شيخ احمد.
احمد معاك، اتفضل يا فندم.
ماشي، بصراحه حضرتك طيبه يا شيخ احمد.
وحضرتك طيبه والامه جميعا، اتفضل.
اول مره اتصل فمعلش انا.
الله يسعدك ويبارك في عمرك، اتفضل يا فندم.
بقول لحضرتك الاول، هو البرنامج ده يتعاد الساعه كام عشان
حلقه المساء تعاد السابعه صباحا من اليوم التالي ان شاء الله.
ماشي. بقول لحضرتك انا كنت في مستشفى.
من في مستشفى؟
في مستشفى حكومي.
حضرتك تعملين في مستشفى؟
في مستشفى، ايوه مستشفى حكومي، وعندي عهده مثلا سرنجات وحاجات زي كده، فزمايلي بيجوا مثلا عايزين سرنجه ياخدوا بيها حقنه ياخدوا بيها كده، فانا يعني وممكن بقى يتمادوا مثلا واحده صاحبتها عايزه حقنه تيجي تاخد، يعني مثلا ياخدوا سرنجتين ثلاثه، في المهم انا اخدت منهم موقف، فمش فهم كلهم زعلوا مني وقالوا ده، وبعدين في زميلي في مكاني في نفس المكان بيقولوا ده حقهم، امال هم ياخدوا، يبقى زميلك في العمل وما ياخدش منك سرنجه ازاي؟ وانا بستحرم ان انا اديهم ويجي مريض اخد مثلا كده، يعني انا بنسحب عينات يحصل عجز اروح اقول مثلا هات سرنجه، فانا مستحرم ان انا اديهم، فانا مش عارفه انا على حق، وهم كل اللي في المكان كرهوني عشان كده، فانا مش عارفه انا على حق ولا
شيخنا يجيبك يا اختنا في امان الله. هل معنا اتصال اخر يا استاذ ايمن؟ امه الله، السلام عليكم، تفضلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عايز بس سؤال يا شيخ.
اتفضلي يا فندم.
سياسي على الناس زمان قبض فيها على دينك وقبض على نظامك، هل معنى هذا ان الناس لا يستطيعون ان يطيعون الله في هذا الزمان؟
هل معنى هذا ماذا؟
أن الناس لا يستطيعون أن يطيعون الله في هذا الزمان؟
أن الناس لا يطيعون الله في هذا الزمان؟
لا يستطيعون أن يطيعون الله في هذا الزمان؟
الكلمة مش واضحة، أنا سامحها كويس يا أستاذ أيمن؟ طب أعيدي الكلمة لو هي معانا.
نعم؟
يأتي زمان على أمتي القابض على دينه كالقابض على الجمر. معنى هذا؟ السؤال عيديه. طيب ابو مكه، اهلا مرحبا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ احمد.
اهلا مرحبا يا ابا مكه، تفضل.
انا والله نعمل الظهر على قناه النبي الصراحه، والله الطفل كان بيتعبنا جدا، بس المره دي دخل بسهوله جدا، بارك الله فيكم اولا يعني.
يا رب يعزك ويحفظك ويبارك في عمرك، سعدنا بيك.
تفضل. الله يكرمك، نسال سؤال بعد اذنك.
تفضل يا فندم.
بص حضرتك، هو للاسف انا من حوالي بتاع اربع سنين كده فطرت يوم في رمضان، كان يوم يعني فطرت فطار متعمد من اربع سنين. انا قضيت اليوم دي بداله مثلا ان هي اربع خمس ايام، قضيت اليوم بس الكفاره لسه ما طلعتهاش. انا سالت حد قال لي طلع طعام 60 مسكين، يعني ايه طلع فلوس؟
يعني انت افطرت على الطعام والشراب اخي الحبيب ابو مكه؟
لا انا وحصل ظرف كده والله للاسف
مع الزوجه.
بالظبط، الله ينور عليك.
طيب.
تمام.
طيب
بس قلت لي شغلت في الشرم يعني، فكما حصل ظروف لما نزلت من السفر فاطلهم اللي انا فطرت بس انا كنتش ولا شربت.
حاضر.
فايه الكفاره كده بقى بعد اذنك؟ ونطلع ولا حواس تطلع فلوس؟ تطلع فلوس قد ايه بالظبط؟
حاضر.
مع شكرا استاذ احمد.
مع السلامه. استاذ هيثم السلام عليكم.
ايوه استاذ احمد. الله وعليكم السلام.
اهلا ومرحبا تفضل.
منورين الشاشه.
الله يسعدك ويرزقنا اياك القبول والاخلاص في القول والعمل. تفضل يا فندم.
الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا شيخ.
الله يرضى عنك. تفضل.
بقول لحضرتك يا شيخ احمد، لو انسان طب الزيت الحرام 8 اشهر، حكم هذا الطواف وحكم هذا الزيت
متعمد ام ناسيا؟
هو طاف 8 اشواط.
طاف 8 اشواط عمدا ولا نسيانا؟
احنا هو عامدا.
عمدا؟
هذا يصح الحج ام حج بطل؟ السؤال الثاني حضرتك يا شيخ احمد، في انسانه بتعالج بالقران لكن اثناء الرقيه بتغمض حضرتك عينيها وبتقرا بتقرا بدون تحريك اللسان.
يعني هي تعالج بالقران بتغمض عينيها وتعمل ايه؟
بتقرا بقلبها ما بتحركش اللسان.
تقرا بقلبها دون تحريك اللسان.
دون تحريك اللسان يا شيخ احمد. ولو سمحت حضرتك عاوز رقم من الشيخ شعبان.
رقم الشيخ مع الشباب في الكنترول. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا مرحبا يا اختنا تفضلي.
بعد اذنك استاذ محمد، استاذ احمد عايز اسال بس الشيخ عن صلاه الجمعه. لو زوجي كل يوم على سفر، يعتبر كل يوم بيسافر من 5 الفجر او 4 الفجر لغايه ثاني يوم، فطبعا ما بيعرفش يصلي غير الفجر حاضر والظهر والعصر واوقات المغرب، بيأذنوا عليه في الطريق، ما ينفعش يقف لانه بيبقى في طريق صحراء وطريق طويل. فدلوقتي بيجي يقول لي اجمع او اللي هو الكسر بمعنى صح، فانا عايز اسال بقى ينفع فعلا هو يجمع ولا هم يصليهم قبل ما يخرج من البيت؟
قبل الوقت؟
اه
يعني يصلي الظهر والعصر قبل اذان الظهر والعصر؟
اه لان هو هيصليهم كده ان هو هيأذنوا عليه في الطريق.
طب شيخنا يجيبك. حاضر باذن الله. حاضر
تمام. وعايزك بس هذا فضلت الشيخ يدعي لنا كده بساعه الرزق ان شاء الله، وجزاكم الله خير
لك ولنا وللمسلمين جميعا في امان الله واياك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السؤال ورد شيخي الكريم، ماذا تفعل المراه اذا يعني اكتشفت خيانه الزوج لها؟ نعم.
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا مساله الخيانه هي ليست خيانه للزوج ولا للزوجه في الحقيقة، لكنها خيانة لأمانة الله تبارك وتعالى، هي خيانة ومعصية لله عز وجل إذا وقع الشيء من الرجل مع امرأة أجنبية أو من امرأة مع رجل أجنبي عنها. والواجب في مثل هذه الحالة أولا أن تستر، لا أن تفضح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، فما بال الزوجة بزوجها هو أولى أن تستر عليه، أو ما بال الزوج بزوجته هو أولى أن يستر عليه. ثانيا المراصحة في الله تبارك وتعالى والتذكير بالتوبة إلى الله عز وجل، وهذا أمر لا يستغرق لحظة ولا لحظات، إنما ده حديث قد يستغرق يوما وأياما في الحديث عن التوبة وتذكير الإنسان بما يخوفه من الله تبارك وتعالى ومما يذكره بأن هذا خيانة لله عز وجل وبأنها كبيرة من الكبائر، أو بأنه لا يرضى هذا لابنته ولا يرضى هذا لزوجته ولا يرضى هذا لأخته وللأمه. فالتذكرة والنصيحة هذه قسط وافر من التذكرة والنصيحة. ثالثا أو رابعا أن ندعو له أو لها بظاهر الغيب بأن يستر الله عز وجل علينا وعليها، وأن يتوب الله تبارك وتعالى علينا وعليه أو علينا وعليها. الدعاء بظهر الغيب بصلاح الحال، لأن احنا لا نريد أن نشمت ولا نريد أن نفضح ولا نريد أن تتفكك الأسرة ولا أن نفشل الحياة الزوجية، لكن كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، هذا والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخت مريم تسأل عن وقت أذكار الصباح، حتى متى؟ من أين نبدأ ومن أين ننتهي؟ وكذلك أذكار المساء شيخ كريم.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هناك من الأذكار الواردة في الصباح والمساء من توقيتها قبل الشروق وقبل الغروب، وهناك من الأذكار ورد بلفظ إذا أمسى وإذا أصبح وأهل العلم يقولون إذا أمسى يعني إذا دخل المساء، إذا أصبح يعني إذا دخل الصباح، يعني إذا أشرقت الشمس. لكن الإنسان لو أتى بالأذكار قبل الغروب أو قبل الشروق فإن هذا وقتها ولله الحمد والمنة، ولو امتد الوقت إلى بعد الغروب مباشرة وإلى بعد الشروق مباشرة ببضع دقائق يقضي فيها ما تيسر أو ما تبقى له من الأذكار فإن هذا أيضا وقتها، والأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة، لأن النصوص فيه ليست قطعية، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. الأخ محمد يسأل عن حكم تقبيل يد الشيخ والأب والمعلم والأم. نعم شيخ كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. على العموم لا نغفل أن الحديث وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ليس منا من لم يوقر كبيرنا، ومن توقير الكبير يعني احترامه وهيبته وطاعته، ولو كان هذا من عادات القوم اللي هو تقبيل يده وتقبيل رأسه، وأكثر من هذا إن كان هذا يرضيه وإن كان هذا من تمام عادات القوم الحسنة فإن هذا شيء لا بأس به. كذلك مع المعلم، معلم الناس الخير، مع الشيخ، فإن هذا أيضا مشروع. وكم أثر عن كثير من العلماء والأئمة هذا الفعل، أنهم يقبلون رأس شيخهم أو يقبلون رأس شيخهم ويده. وبعض أهل العلم يقولون يعني إن كان من عاداتنا الطيبة الحسنة التي فيها التوقير والاحترام والهيبة للأبوين بتقبيل رأسه وتقبيل يده أو تقبيل رأسهما وتقبيل أيديهما، فإن تقبيل يد الشيخ ورأس الشيخ من باب أولى، لأن هؤلاء يعينون الإنسان على دنياه في الغالب، لكن هذا يأخذ الإنسان إلى الله عز وجل والشيخ ويعينه على أمر آخرته. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أعلم من مشايخنا من إذا قبلت يده قبل يدك،
يعني نعم، ومنهم من ينزع اليد طبعا،
من ينزع اليد.
يعني أنا نعم يعني صحيح. أنا كالشيخ يعني مش أنا شعبان، أنا أقصد أنا الشيخ لا أرضى هذا ولا يعني أتساهل فيه، لكن هو إذا فعله تلميذ ولا طالب العلم فهذا من تمام التوقير والاحترام للشيخ، فإن هذا شيء طيب يحمد عليه الطالب. لكن مش معنى كده أن أنا أعمل زي صاحبنا اللي مدد إيديه الاثنين جالس في المجلس ومدد إيديه الاثنين، يعني هو يستدعي الناس لتقبيل يديه، هذا يعني فيه نوع من العجب ونوع من الكبر والخجلاء والعياذ بالله. طبعا
نسأل الله العفو والعافية. نعم شيخ كريم، زكاة الزروع هل لابد أن تكون من جنس الزروع أم يعني ممكن تخرج مالا؟ نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. القاعدة العامة يا أستاذ محمد في الزكوات أن كل زكاة تخرج من جنس ما افترضت فيه، يعني زكاة المال مال، زكاة الزروع زروع، زكاة الفطر فطر، زكاة الماشية ماشية. وأما مسألة التقييم يعني القيمة، يعني تحويل الجنس إلى قيمة، فهذه لم يقل بها جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة وأهل الظاهر على حد سواء، ولم يقل بها تقريبا إلا قول عند الحنفية، وللأسف الشديد هو القول اللي الناس تتملق هذا القول، وكأنه يعني كما يقولون العملية صعبة ومعقدة، والمخرج في هذا القول. نيجي لزكاة الفطر يقول لك من طلعها مال أحسن، ما هو أنفع للفقير، يعني هو الطعام والشراب مش أنفع للفقير؟ والإنسان اللي عنده تجارة الملابس لو أخرج زكاة ماله من جنس التجارة اللي عنده اللي هي الملابس يقول لك من طلعها فلوس عشان أنفع للفقير، يعني هي الملابس مش أنفع للفقير أيضا؟ هو لما ياخد الفلوس هيشتري بها إيه؟ ملابس. طب أنا بديله الملابس هيشتري بها طعام، طب أنا بديله الطعام هيشتري بها حصاد غلة قمح ولا ذرة في الريف، طب أنا هديله القمح والذرة وغير ذلك. وبالتالي كل زكاة تخرج من جنس ما افترضت فيه، وإن احنا لو تركنا الباب لمسألة القيمة سيأتي زمان البدل اللي هو القيمة دي يلغي حكاية الأصل دي تماما، ونتفاجأ بجيل كامل ما عرفش حاجة عن الزكاة في أصلها، من أصل جنسها، إنما كل اللي عرفوا إيه الفلوس، وبالتالي تضيع يضيع هدي القرآن ويضيع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وكما يقول أهل العلم إنه كثرة استعمال البدل يلغي الأصل يوما ما، ويجعل الناس خلاص تنسى حكاية الأصل ديت اللي هو الطعام والغلة والمال وغيره، وتعتمد فقط مسألة القيمة. وهذا للأسف الشديد قول غير معتبر عند جمهور الشافعية والمالكية والحنابلة وأهل الظاهر، ولم يقل به إلا بعض الحنفية، غفر الله لنا ولهم رحمهم الله والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أيضا مسألة الأخ محمد، كل يوم هو في شأن، ما معنى هذه الآية الكريمة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، من أجمل ما قرأته مختصرا ويعني بسيطا كان قول مجاهد عليه رحمة الله تلميذ عبد الله بن عباس، وهو من كبار أئمة التفسير، قال الشأن شأن عباده، شأن مخلوقاته، فالله عز وجل حي قيوم على شأن جميع مخلوقاته، سماواته وأرضه وجميع خلقه، هذا أمر الله تبارك وتعالى، وهذا شأن الذي ورد في هذه الآية، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
سبحانه وتعالى وعز وجل. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. الأخت أمينة ربنا يحفظها، ليس اسمها، ليس هذا اسما لها ولكنها صفة، سرنجات، الزميلات والزملاء في المستشفى زعلانين منها، أن هي بتقول لهم لا دي أمانة مش هديكوا الحاجات دي، لأن ممكن مريض يطلب السرنجة أو الحقنة، فهل من حقهم أن يغضبوا منها شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، بالعكس والله يا أستاذ أحمد، أنا أقول لأختنا السائلة لو أصابوا اللي هم الزملاء اللي غضبانين دول أن يغضبوا من أنفسهم، لا يغضبوا منها هي، إنما يغضبوا من أنفسهم، أنهم يتعجبون من أمانتها ويتعجبون من حرصها على العهدة، ويتعجبون من أنها تعلم علم اليقين أن السرنجات ديت وأنه الشاش وأنه القطن وأنه البلاستر ديت حقوق المرضى وليست حق العاملين والموظفين. العامل والموظف له تأمين صحي في جهته، وبالتالي يعالج على التأمين الصحي ويصرف له من التأمين الصحي ما يحتاجه إن كان مريضا، لكن عهدتك أمانة في عنقك، يغضب من يغضب، يزعل من يزعل، يقاطعك من يقاطعك، لا تهتزي، أنت على صواب إنك أمينة حريصة على عهدتك وعارفة إن ديت حقوق المرضى، وستسألين، أنت مش هتسألي للأسف الشديد في الدنيا، ليه؟ لأن العهد إحنا عارفين أهو، ده بتاخد وده بياخد وده هتاخد لصاحبتها وده هياخد لجاره وده هياخد لقريبه، وبالتالي معنى كده ان هم عارفين مفيش متابعة اصلا على العهد، مع انه مفترض ان في مخازن عامة وفي مدير للمخازن ديت ومدير لهذه التوريدات، لكن محدش بيسأل، وبالتالي هم عارفين كده انه مفيش متابعة. انت مش هتسألي في الدنيا، لكن ستسألين عن هذا امام الله عز وجل، فخليك على نفس الأمانة وخليك على نفس قوة الشخصية والمهابة اللي انت عليها دي، لأن ده هينفعك في الجواب أمام الله سبحانه وتعالى، وتقول له يا رب آثرت مرضاتك على غضب زملائي وزميلاتي في العمل، أنا لم أنشغل بغضبهم إنما انشغلت بمرضات الله عز وجل. فمن يتق الله يا بنتي يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. بعد رضا ربنا الإنسان ما يهتم،
خلاص
يغضب اللي يغضب،
يا ريت منها كتير، يا ريت منها الأخت ديت، يا ريت منها كتير، لو كل واحد كده في مكانه بهذه الأمانة، الوضع ده وضع البلد ديت وغيرها كان هيتغير لما هو أحسن، الله المستعان.
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. نعم شيخ الكريم، يأتي زمان على أمتي القابض على دينه كالقابض على الجمر، يعني بداية صحة الحديث والأخت وهي بتسأل الخط انقطع من عندها. نعم شيخ كريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، ما أعلم أن الحديث حسن صحيح، فهو في مستدرك الحاكم وفي مسند الإمام أحمد، ومعنى هذا الحديث أن الفتن في أواخر الزمان ستشتد جدا على الناس وتضيق على المتدينين والملتزمين، وبالتالي يكون المتمسك بدينه في هذا الزمان، يعني في أواخر هذا الزمان إذا اشتدت الفتن وضيقت على الناس مداخل ومخارج التدين والالتزام، فإنه يكون شيئا صعبا، وبالتالي الإنسان اللي قابض على دينه يكون أشبه بالقابض على الجمر. حتى أن تمام الحديث في بعض رواياته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليمر الرجل في أواخر الزمان على قبر الرجل صاحبه ولا قريبه ولا جاره الميت فيقول يا ليتني مكانه، يعني يا ليتني مت ودفنت كهذا الميت المدفون ولا أرى هذه الفتن التي اشتدت حول الناس، فتن في الأخلاق وفتن في الأعراض وفتن في الأموال وفتن في الشبهات وفتن في إنكار الثوابت وفتن في التلبيس على الناس وتضليلهم في أمر دينهم وفتن في الفتاوى التي تخرج بين الحين والحين لا تراعي الله عز وجل.
شيخ كريم.
نعم.
أخونا أيمن نبراوي المخرج بيقول لي أنه سمع أحد من ينتسب إلى يعني المشايخ أو العلماء، ولا أدري ما صحة هذا الكلام، نسأل الله العفو والعافية، يقول إن يعني والرسول صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء لما راح ربنا أكرمه وفات يعني وهاجر في سبيل الله عز وجل. طب هو يقول لو عشت إلى 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 قابل، هو وجد اليهود يصومون هذا العام يوم أن فتح الله عز وجل، لا يبقى هو ما صاموش. الرسول صلى الله عليه وسلم أصلا، هو يدعي هذا الرجل، يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصم لا تسعاء ولا حتى عاشوراء، لانه هو ما قال لو عشت الى قابل، ويقول هذا الكلام وعلى الشاشات. يعني
طبعا مع غرابة هذا الكلام يعني، وكلام ساذج يعني الحقيقة، لانه الاحاديث مشهورة، منها حديث امنا عائشة رضي الله عنها وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء في مكة قبل الهجرة ولا يأمر بصيامه عليه الصلاة والسلام. هو نفسه كان يصوم عاشوراء في مكة قبل الهجرة. ورد حديث أنس بن مالك وده برضو في الصحيح أنه لما هاجر إلى المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم، فسألهم لما تصومون هذا اليوم، قالوا والله يوم أنجى الله فيه موسى وغرق فيه فرعون وقومه فصومه موسى شكرا لله ونحن نصومه شكرا لله عز وجل. قال نحن أحق وأولى بموسى منكم، خد بال حضرتك في النص الحديث، فصامه وأمر بصيامه. حديث الثالث حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت لما فرض رمضان خير النبي صلى الله عليه وسلم في صيام عاشوراء، فقال إن عاشوراء يوم من أيام الله عز وجل، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. ثم يأتيك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وهو من أواخر أحاديثه قبل وفاته عليه الصلاة والسلام أو في العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم، أن الناس أتوا يقالوا يا رسول الله حضرتك صايم عاشوراء وإحنا صايمين معاك، إن اليهود والنصارى تصوم هذا اليوم. هو كما ثبت هذا في هدي صلى الله عليه وسلم انه كان اول عهده في المدينه يحب موافقه اهل الكتاب تاليفا لقلوبهم، لكن في اواخر حياه صلى الله عليه وسلم كان يحب مخالفه اهل الكتاب تمييزا لامته عن ان يشتركوا في شيء مع اهل الكتاب. فقالوا له يعني اليهود والنصارى يصومون هذا اليوم واحنا صايمينه، قال عليه الصلاة والسلام لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، قال ابن عباس يعني مع العاشر
صلى الله عليه وسلم. الشبهة التي يطرحها هذا القائل يقول طب ما اليهود قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأعوام يعني الرسول أجلاهم من المدينة وما بقاش في يهود في المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم،
احنا بنقول
فلماذا المخالفة؟
هو أصلا لكن هو لكن موجودين.
نعم.
ما هم اليهود هم يعني زالوا ولا موجودين؟ هو كانوا في بعضهم في المدينة وبعضهم في ضواحي المدينة، فهو أجل يهود بني قريظة وأجل يهود بني النضير وغيرهم، لكن هل أجلاهم بمعنى أنهم يعني خلاص زالوا من على الخريطة البشرية؟ أبدا موجودين وموجودين هو. وبالتالي كان عليه الصلاة والسلام أول مقدمه المدينة كانوا موجودين، وتعهد معهم النبي صلى الله عليه وسلم عهدا على العيش في المدينة وبنود ما يسمونه بدستور المدينة أو وثيقة المدينة، فكانوا موجودين وكان
في تعايش سلمي،
يجدهم يصومون هذا اليوم، فسألهم ليه بتصوموا، فذكروا القصة فقال نحن أولى بموسى منكم. خد بال حضرتك النص بيقول إيه، سيبك من كلام الراجل، فصامه وأمر بصيامه. طب إيه اللي تغير؟ اللي تغير إن هو لم يعد يأمر يعني على سبيل الإيجاب، لأنه أهل العلم بعضهم يقول إنه كان صيام عاشوراء قبل فرض رمضان كان صياما واجبا، فلما فرض رمضان صار صياما مستحبا، وبالتالي ورد حديث أبي أيوب وغيره إني أحتسب على الله عز وجل أن يكفر سنة ماضية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
التاسع والعاشر من هذا الشهر الطيب المبارك، من شهر الله المحرم، يوم الأربعاء إن شاء الله بعد القادم،
والخميس
إن شاء الله تعالى، فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وياكم صيام هذين اليومين.
بالمناسبة بالمناسبة تتمة للفائدة، لأنه البعض كان بيسأل في المساجد يوم الجمعة، يعني هل الأفضل نصوم تاسعاء وعاشوراء ولا نصوم عاشوراء ويوما بعدها؟ لأنه ورد حديث في مسند الإمام أحمد صوموا يوما قبله أو يوما بعده، وورد برضه بلفظ آخر صوموا يوما قبله ويوما بعده، لكن هذا الحديث عند المحدثين ضعيف ولله الحمد والمنة، ولم يبقى إلا الحديث الصحيح إن صيام عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر سنة ماضية، وقال لئن عشت إلى قبل، يعني تمنى هذا عليه الصلاة والسلام، زي ما قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فصار السواك مستحبا عند عامة أهل العلم عند كل صلاة، وبالتالي الأفضل أن نصوم تاسعاء مع عاشوراء، لكن من فاته صيام تاسعاء لسبب أو لآخر، إذا صام عاشوراء وصام بعده يوما آخر، فإن هذا يكون أفضل مخالفة لغير المسلمين من اليهود الذين لا يصومون إلا عاشوراء فقط. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
نعم شيخ كريم، الأخ أبو مكة أفطر من سنوات متعمدا أو عامدا في نهار رمضان، لم يأكل ولم يشرب، ولكن كما وصف، فهو صام هذا اليوم قضاء، فهل علي تلزمه الكفارة أن يصوم 60 يوما شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يعني أهلا ومرحبا بالأخ أبي مكة، لكن يعني العتاب الرقيق، عتاب الأخوة، يعني من عدة سنوات يا أخي الحبيب وأنت يعني تتأخر في حق الله تبارك وتعالى، مع أن ما وقع فيه ليس أمرا بسيطا، لكنه من الكبائر كما هو معروف عند أهل العلم، والواجب على الإنسان كما قال الله عز وجل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، يعني غلطهم وقعوا في معصية كبيرة ولا صغيرة، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، قالوا المفسرون يعني تابوا إلى الله عز وجل، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من بعيد ولا من قريب، قال من قريب، فما كان ينبغي أن يتأخر هذه السنوات، ويقول من عدة سنوات، لأنه هذا حق الله تبارك وتعالى، والإنسان لا يضمن أجله. الأخ بارك الله فيه، أولا يلزمه التوبة إلى الله تبارك وتعالى، توبة الندم على ما قد وقع، وتوبة التسويف في حق الله عز وجل، يعني التأخير والمماطلة في حق الله عز وجل، حياة الندم، حياة الاستغفار، حياة كثرة العمل الصالح، حياة الخوف الدائم من الله تبارك وتعالى، هذا أول ما يجب عليه. ثانيا هو قضاء اليوم، هو خلاص قضى اليوم. أما الأمر الثالث وهو الأكثر أهمية، أنه عليه الكفارة العظمى، ألا وهو صيام شهرين متتابعين، يعني 60 يوم متصلة لا يقطعها إلا من عذر قهري، عذر اضطراري، فعليه صيام هذه الأيام تبرئة لذمتي أمام الله عز وجل. فربما يقول أنا لا أستطيع أن أصوم شهرين متتابعين، وهل وقع مني ما وقع إلا من الصوم؟ في هذه الحالة إن كان بالفعل لا يستطيع صيام الشهرين المتتابعين، لأن أنا ممكن أصوم رمضان بكرة 30 يوم متصل، لكن لا أستطيع أن أصوم 60 يوم متصلة، لأن هذا مرهق جدا، فربما يقول أنا لا أستطيع الصيام. إن كنت لا تستطيع الصيام وربك بك أعلم، ففي هذه الحالة لك أو عليك أن تطعم 60 مسكينا، يعني عن كل يوم من أيام الصيام مسكينا واحدا، قدر الإطعام في الحقيقة يقدره أهل الإخوان القائمين على أمر الجمعيات الخيرية وأمر رعاية الفقراء وكفالة الأيتام وغيرهم، هم اللي عارفين الأسواق وعارفين التكلفة وعارفين ما يعني الأسعار والكلام ده كله، لكن على الأقل التقدير القديم للفقهاء أنه يخرج نصف صاع من الطعام بإدامه للفقير الواحد، نصف صاع يعني حوالي كيلو وربع ولا كيلو ونص تقريبا من الطعام زي الرز مثلا أو المكرونة أو غيره، وإدامه، إدامه يعني معه شيء من اللحم أو شيء من الدجاج، هذا يعني إن تيسر له أن يصنع طعاما ويوزعه على الفقراء. إذا لم يتيسر شوف حد من الجمعيات ويقول يا جماعة أنا عندي إطعام 60 مسكين، كم يتكلف عندكم إطعام المسكين؟ والله كذا، يضرب كذا في 60 ويعطيهم الإجمالي وهم وكلاء عنه في إطعام 60 مسكينة، ويسأل الله بعد ذلك التوبة والقبول، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام، صلى الله أن يتوب علينا أجمعين. الأخ هيثم يسأل عن من طاف 8 أشواط متعمدا، فما حكم حجه شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله يا أخي الحبيب، يعني هو مسألة أنه طاف 8 متعمدا دي مش متصورة أوي، يعني
مقتنع بها يعني زيادة
مش متصورة أوي يعني، لكن هنفترض جدلا أنه صامها، يعني بعضهم يقول مثلا
طافها
طافها معذرة أنه طافها، يعني مثلا يقول لك إيه زيادة خير، لا الزيادة مش خير في الحالة ديت، لأنه
الفجر ركعتين ما يصلوش 5 ولا 3
طبعا الزيادة مش خير، لا الزيادة خير ولا النقصان خير، لأنه البدعة إما أن تكون بالزيادة وإما أن تكون بالنقصان، ونقول له بالعكس خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولو كانت الزيادة خير كان النبي عليه الصلاة والسلام بدل ما يطوف 7 كان طاف 70 صلى الله عليه وسلم، لكن لا هو طاف 70 ولا طاف حتى 8، إنما طاف 7 فقط عليه الصلاة والسلام. لكن في الغالب يمكن إنه الإنسان يخطئ في العدد، وبالتالي يصوم، انا مصر على الصيام، يطوف 8 بدل
ان شاء الله
يطوف بدل 7 يطوف 8، يخطئ في العدد، وربما الانسان لبس عليه في العدد في بعض الاحيان زي في الصلاه، فنقول له ايه ابني على الاقل، فبنى على الاقل بدل يا ترى انا طفت 6 ولا طفت 5، فالاضمن ان هو كده خليها 5 اللي هو البناء على الاقل، وراح جايب الشوطين وبعد كده تذكر ان هم كانوا 6 ويبقى 2 يبقوا 8. غالبا لو وقع هذا على سبيل الخطا او النسيان او شيء من هذا القبيل فلا شيء عليه، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاه والسلام. الاستاذ احمد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
طيب بعد
السلام عليكم كيف يا استاذ احمد؟ تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا مرحبا، تفضل
استاذ احمد.
سامع حضرتك، تفضل يا فندم.
من زار قبري وجبت له شفاعتي، هل هذا حديث؟
من زار قبري وجبت له شفاعتي، حاضر، هل هذا حديث؟ حاضر. استاذ عبد الرحمن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا مرحبا، تفضل.
أحمد معاك يا فندم.
أستاذ أحمد، تفضل.
تمام. بقول لحضرتك عندي أنا تاجر، تمام؟
تاجر ماذا؟
تاجر أقمشة.
أقمشة.
وزكاتي بطلعها في عاشورة اللي جاية دي، في عاشورة. فبقول لحضرتك أنا بطلع زكاتي كلها من القماش، فده صح ولا لأ؟ لو زكاة القماش ولو في مثلا فلوس بره او غيره، تمام؟ ده سؤال. السؤال الثاني، ولو غلط فالصح ايه يعني؟ تمام؟ انا في السؤال الثاني بقول لحضرتك، مقدم على في ارض نازله تبع يعني وزاره الاسكان وكده، فانا مقدم بيها مبلغ معين من المال.
ايوه.
فالمال دوت يطلع له زكاه ولسه القرعه ما بانتش، القرعه هتبان يعني قصاد اسبوع تقريبا وتبان.
تمام؟
ولسه كمالة السؤال بقى، عندي شقة
بس المال لسه في حيازتك صح ولا دفعته؟
لا دفعه.
لا 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 لا، ما قدم فيه يا فندم.
قدمت، فانت عايز تعرف الشقة دي عليها زكاة ولا لا؟
لا،
الفلوس نفسها، الفلوس نفسها
مش الفلوس دخلت في الشقة؟
لا، ده هو لسه يعني دافع مقدمة في أرض يعني.
لسه اسمه ما طلعش يعني، مش عارف هيطلع لي ولا لا،
لسه ما تخصصتلوش، لكن
بلغت النصاب هذه الأموال؟
لا لا، يا كده كده لسه ما بلغتش النصاب.
ولم يحل عليها الحول؟
لا لا لسه.
اصل المقدمه دي عاده
بتبقى بلغ النصاب يا فندم، بلغ النصاب بس لسه ما حلش عليها الحول.
بلغ النصاب ولم يحل عليه الحول، حاضر.
سؤال ثاني يا فندم.
اتفضل.
عندي شقه، الشقه ديت برضه واخدها تبع يعني الاسكان وكده وزاره الاسكان عليها مبلغ معين من المال. الشقه دي انا مش ناوي ابيعها، ابيعها حاله واحده بس، لو اسم طلع في القرعه دي فاضطر عشان اكمل المبلغ ابيع الشقه دي، فالشقه دي عليها زكاه ولا لا؟
حاضر
تمام. السؤال وصل ولا اوضح حاجه
ثانيه؟ وصل وصل.
السلام عليكم استاذ يارا. السلام عليكم، اتفضلي.
عليكم السلام.
اهلا ومرحبا، تفضلي.
اسال ممكن اكلم الشيخ؟
حضرتك معانا يا فندم، اتفضلي الله يرضى عنك.
طيب انا بس عندي سؤال للشيخ، هو يعني انا سمعت ان الغنى حرام.
ايه اللي حرام؟
الغنى.
الغناء.
الغناء حرام، فهو انا يعني سمعت.
صوت بيبعد. سمعت
انا سمعت من كذا حد ان يعني هما بيقولوا ان لازم يكون في دليل من القران والسنه على اي حاجه بتتقال، يعني
طبعا
يعني محدش يحلل او يحرم حاجه، يعني
محدش هيقول حرام ولا حلال الا بدليل.
فهو انا بس كنت عايزه دليل من القران او من السنه على ان الغناء حرام.
حاضر.
وهو انا كنت بغني، يعني انا عندي 11 12 سنه، انا دلوقتي عندي 15، فانا مش عارفه الانشاد لو انشد فهو حلال او حرام في المسجد بس مش
اكتر. حاضر. نعم شيخ كريم، متعكم الله بالصحه والعافيه، اللهم امين يا رب العالمين. الاخ او الاخت، الاخ هيثم يسال عن امراه تعالج بالقران، يقول بقلبها لا تقرا بلسانها ولكن تعالج بقلبها، ما اعرفش ازاي تقرا القران، هو عارف منين انها بتقرا قران اصلا؟
يعني الحمد لله تتلفظ بالقران. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله انت تعلم يا استاذ احمد انه انا كعادتي دائما انصح نفسي وانصح اخواني واخواتي، لا تذهبوا يا جماعه الخير الى معالج ولا الى معالج. احنا رايحين للمعالج ليه؟ ولا رحيل المعالجة ليه؟ عشان بيعالج بالقرآن. طيب القرآن اللي عند المعالج ولا اللي عند السيدة المعالجة المذكورة هو نفس القرآن اللي في بيوتنا، هو نفس القرآن اللي احنا حافظين منه بعض ما نحفظ، ونفس المصاحف اللي موجودة في المكتبة عندنا ولا في الغرف عندنا. فإذا كان الإنسان يريد أن يرقي نفسه فلا يذهب إلى غيره ليرقي، إنما يرقي نفسه. والرقية الشرعية يا جماعة لا محتاجة تطويل ولا محتاجة تمطيط ولا محتاجة إن احنا نقرأ سورة البقرة وسورة الصفات والدخان وقاف أبدا. الرقية الشرعية إما أن تكون بفاتحة الكتاب، إما يعني ممكن تكون بفاتحة الكتاب، ممكن تكون بآية الكرسي وحدها، ممكن تكون بالمعوذتين الفلق والناس. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو أعلم الأمة بربه تبارك وتعالى لما كان بيرقي الحسن والحسين قبل نزول المعوذتين كان بيرقيهم بما تيسر من القرآن، آية ولا آيتين من أي موضع في القرآن الكريم، ما فيش حاجة مخصصة للرقية، أي آيتين من القرآن. فلما نزلت المعوذتان لم يرقي الحسن والحسين إلا بالمعوذتين، يعني ما عادش يرقيهم بأي شيء من القرآن إلا بالمعوذتين. هو احنا هنأتي ولا الأخت المعالجة ديت ولا الأخ المعالج هيأتي بأفضل مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهو بيعمل كده مع مين؟ مع أبنائه، مع سيدة شباب أهل الجنة، ولاد بنته الحسن والحسين رضي الله عنهما، يعني أعز الناس عندهم وعنده أعز الولد ولد الولد كما يقولون. فعشان كده احنا بنقول يا جماعة، انت عايز رقية ولا لابنك ولا لبنتك ولا للزوجة ولا لنفسك؟ ارقي نفسك، انت ارقي الزوجة، الزوجة ترقيك، انتوا ارقوا الاولاد، اما بالفاتحة او بآية الكرسي او بالمعوذتين، ولا تذهبوا لا الى معالج بيقرأ قرآن ولا حاطط سماعات ولا عامل جلسة جماعية، ولا ده هيوديك شمال ويقول لك ده عمل، والتاني هيوديك يمين ويقول لك ده لبس ولا مس ولا مش عارف، والتاني يقول لك ده جن طاير، والتاني يقول لك احنا مش محتاجين الكلام ده كله. الدوامة دي كلها احنا مش محتاجينها، والناس في بعض الاحيان تبحث عن متاعبها بانفسها، وبعضهم في بعض الاحيان يقول لك ده ما بياخدش فلوس. يا سيدي ما بياخدش فلوس، لكن اورادني اسوأ من اللي بياخد فلوس. يعني هو لو كان الموضوع جاي على الفلوس هانت الفلوس، هي بتيجي وبتروح كما يقولون، غرمنا قرشين وضاعوا ما فيش فايدة في مقابلهم، ولا البنت خفت ولا الولد خف ولا الزوجة خفت، لكن ده بيدخلني في دوامة ممكن يعيشني شهور ودهور في بعض الأحيان
في اللبس اللي انا عايشه، في الوهم اللي انا عايشه، في الوساوس اللي الزوجه عايشاها او للبنت عايشاها. احنا يا جماعه في غنى عن الكلام ده كله، ولا محتاجين معالج ولا محتاجين معالجه. قرأ ونطق ولا ما نطقش ولا غيره، احنا محتاجين نلهج الى الله بالرقيه لنفسنا احنا، ثم بالدعاء ان ربنا يشفينا. هذه نصيحتي للاخ هيثم ولنفسي ولاخواننا واخواتنا، والله اعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عليه الصلاه والسلام. الاخت المتصله زوجها يسافر يوميا، يعني الحاضر الصلاة الحاضرة الوحيدة صلاة الفجر، ويخرج قبل الظهر، هل له أن يجمع شيخ كريم وهو دائم السفر؟ نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وطبعا السؤال كان غريب جدا من بنتنا السائلة، ويتقول يعني هو طيب ممكن يصليهم قبل ما يمشي، ولا ممكن يصليهم بالليل لما يرجع، يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء لما يرجع، ولا يصليهم قبل ما يمشي يعني مع صلاة الفجر، يعني يصلي اليوم كله مقدما؟ لا دي ينفع ولا ده ينفع يا بنتي. صلي الفجر قبل أن يخرج في وقته حاضر، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنه. لكن اللي مسموح بجمعهم في السفر الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، يعني إنما ما ينفعش العصر مع المغرب
تقديما وتأخيرا.
وما ينفعش الظهر والعصر مع المغرب، وما ينفعش العصر مع المغرب،
أو الفجر مع الظهر.
أو الفجر مع الظهر. إحنا إما نجمع الظهر مع العصر، سواء نصليهم تقديما او تاخيرا، يعني الظهر اذن نقوم نصلي الظهر ونصلي العصر، او الظهر اذن ما صليناش عشان ما فيش فرصه نقف ولا نستنى، نقوم نستنى العصر لما اذن، نصلي اذن العصر، نصلي الظهر الاول وبعدين نصلي العصر. وهنعمل كده برضو في المغرب، نصلي المغرب وممكن نصلي العشاء بالمره، او ما صليناش المغرب ونستنى لما العشاء يؤذن ليه ونصلي المغرب وبعدين نصلي العشاء. وهي تقول يعني اصله ماشي في الصحراء. يا بنتي ما كل المسافرين ماشيين في الصحراء، يعني الصحراء اللي هي الطرق السريعه تقصد، يعني ابدا الطرق السريعه الباصات بتقف والعربيات الملك بتقف ويفرشوا ويصلوا على جانب الطريق، والاتوبيسات العامه بتقف ويفرشوا ويصلوا على الطريق، واتوبيسات الشركات والمصانع والاعمال بتقف على جانب الطريق، والناس بتصلي الظهر والعصر وبتصلي المغرب والعشاء. ما فيش حاجه مستحيله واحنا مش عايشين في غابه، احنا عايشين في بلد الحمد لله في قدر كبير وقسط كبير من الامن والامان. فمساله انه ما عندوش فرصه يقف، لا 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 ابدا، عندنا فرصه نقف زيه زي كل الناس اللي بيروحوا رايحين جايين على مدار اليوم والليله في السفر. لكن ما فيش حاجه اسمها نصلي يا بنتي الاوقات كلها مقدما او نصلي الاوقات كلها مؤخرا، هذا والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاه والسلام. يتسألكم دعاء الشيخ الكريم.
نسأل الله عز وجل أن ييسر أمورنا وأمورهم، وأن يوسع أرزاقنا وأرزاقهم، وأن يبارك في أبنائنا وبناتنا وأبنائهم وبناتهم وأبناء وبنات المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله تعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال الجميع، هذا والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سؤال الأخ المتصل يسأل عن صحة هذا الحديث: من زار قبري وجبت له شفاعتي.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا هذا حديث لا أصل له.
نعم.
وثانيا يا أخي الحبيب بارك الله فيك، الأخ السائل جزاه الله خيرا على حرصه على أنه يسأل، لأنه هذا الحديث يردده للأسف الشديد بعض من لا خلاق لهم ولا يتقون الله عز وجل في نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهم فاكرين عملية بسيطة وسهلة. أبدا، ده العملية في منتهى الخطورة، أنه ينسب قولا إلى رسول الله لم يقله.
صلى الله.
وقد وردت الأحاديث الصحيحة الصريحة المتواترة كمان أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي بن أبي طالب قال: من كذب علي فليلج النار. وفي حديث أبي هريرة: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي حديث المغيرة بن شعبة: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فحرام جدا نحن ننسب للنبي صلى الله عليه وسلم حديثا لم يقله أو كلاما لم يقله. وأنا أقول باللغة البلدية بتاعتنا للأخ السائل الكريم بارك الله فيك، أقول له ما كانش حد غلب، كانت سهلة رحلة للعمرة ويروح زيارة للمدينة وبعدين يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وخلاص كده وجبت له إيه الشفاعة، ويبقى الموضوع كده يعني مضمون 100%. أبدا، السلف لم يفعلوا هذا، والأمة كلها لم تفعل هذا، إنما نحن كما قال الله عز وجل: إن أولياؤه إلا المتقون. أولياء النبي، أحباب النبي اللي هيشفع لهم النبي، المتقون المحسنون. وشوف حديث الشفاعة الطويل اللي ورد في البخاري ومسلم، انه يقف النبي على حوض عليه الصلاة والسلام فيتكاثر عليه الناس ويتغالب عليه الناس ويتزاحمون عليه، كلهم يريد شربة من يده الشريفة لا يظمأ بعدها ابدا. فتأتي الملائكة وتزيح اقواما اقواما، الاف مؤلفة بل ملايين ربما تزيحهم بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي يعرفهم بسيماهم، يقول امتي امتي انا اعرفهم، اصيحابي اصيحابي. فيقال له من الملائكة إنهم ليسوا من أمتك، إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مغيرين مبدلين من بعدك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإحنا لا نريد أن نكون مغيرين ولا مبدلين، إنما نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونكثر الصلاة والسلام على رسول الله. والأهم من هذا كله إن إحنا نصدقه فيما أخبر ونطيعه فيما أمر وننتهي عما عنه نهى وزجر عليه الصلاة والسلام، وفي نفس الوقت نرجو شفاعته ونسأل الله عز وجل شفاعته يوم القيامة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. أخونا أحمد تاجر قماش أقمشة، يخرج زكاة ماله من القماش في عاشوراء، فهل هكذا صحيح أم لابد أن يخرجها من
الحمد شكري. لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله جزاه الله خير، احنا كنا نتكلم تقريبا كان أول سؤال في الحلقة عن الزكاة، سؤال أخ محمد أظن ثاني
نعم.
سؤال
صحيح.
عن الزكاة، وقلنا أن القاعدة عند أهل العلم المتفق عليها أن كل زكاة تخرج من جنس ما افترضت فيه. أنا راجل تاجر سلع غذائية وعندي محل كبير، ده اسمها زكاة عروض التجارة، اطلع من ايه؟ اطلع من اللي عندي. التاني تاجر اقمشة، اطلع من ايه؟ اطلع ما هو ده المال اللي عندي، دي المال الذي بين يدي، اطلع من الملابس، اطلع من الاقمشة، التاني يطلع من الدقيق، التالي يطلع من الغلة اللي عنده، الرابع يطلع من السلع الغذائية. فما تفعله انت ان شاء الله عز وجل صحيح يا اخ الأخ اسمه
أحمد
إيه؟ يا أخ أحمد، ونسأل الله عز وجل لنا أن يتقبل منا ومنه إن شاء الله والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. هو دفع مقدما لأرض، شراء أرض، هل بلغ النصاب ولم يحول عليه الحول، هل عليه زكاة شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا أقول الأخ أحمد أنت ليه مصعب العملية على نفسك؟ يا أخ أحمد أنا أشرح لك ببساطة شديدة إزاي نطلع الزكاة، وإنت راجل الحمد لله وسع الله عز وجل عليك وصاحب مال، يعني فرض الزكاة عليك فرض واجب. إنت حضرتك بتحدد لنفسك رأس الحول اللي هو عاشوراء زي حضرتك ما ذكرت، لما يجي يوم عاشوراء حضرتك تشوف كل ما تملك سواء من الأقمشة أو من الفلوس السائلة في البنك أو من الفلوس اللي موجودة عند الغير، ديون
اللي
موجودة
اللي ليه مش اللي عليه،
اللي
عليها هيتخصم،
اللي ليك عند الغير
نعم.
أو فلوس أنت مسلفها الآخرين أو فلوس أنت حاططها في الأرض اللي هتشتريها، كل دي فلوسك، كل ده مالك، هتلاقي رقم كبير ما شاء الله لا قوة إلا بالله طلع كده عندك. ده الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، حضرتك ربما يكون هناك ديون والتزامات على المحل، فتروح خاصم ديونك من المبلغ الكبير اللي هو حسبته الصافي، هتطلع عليه الزكاة. هتخش فيه بقى ايه؟ هتخش فيه المبلغ اللي راح عند الارض اللي هتشتريها، هتخش فيه الفلوس اللي عند الغير. فده الحسبة البسيطة جدا بتاعت الزكاة.
نعم.
نحدد رأس الحول اولا.
تمام.
ولما يجي رأس الحول نجرد كل ما نملك اللي في ايدنا واللي عند الغير اللي يخصنا. بعد كده الخطوة التالتة نخصم ديوننا من الاجمالي ده. الخطوة الرابعة الصافي هنطلع عليه الزكاة بواقع 2.5
بلغ النصاب وحال عليه الحول.
ليه؟ لأن أنا لو هستنى كل مال يبلغ عليه الحول يبقى أنت حضرتك كل أسبوعين ثلاثة ولا كل شهر يبقى عندك زكاة المال الفلاني، والمال نفسه أصلا مختلط كله ببعضه.
تمام.
فما ينفعش تعمل لك 20 حول على مدار السنة،
يعني لو دخل عنده
هو حول واحد فقط لغير رأس الحول مرة واحدة.
نعم شيخ، لو دخل عنده مال قبل عاشوراء اللي هي موعد الزكاة،
لو دخل مال يوم
يضم إلى
يوم ثامنة إنجاز التعبير، يوم 8
نعم.
يوم 9 وإحنا موعدنا يوم 10، يبقى المال اللي دخل يوم 9 زي المال اللي دخل أول السنة
خلاص،
يعني اللي بقاله 12 شهر. كل ده حولك أنت أيها المكلف وليس حول المال.
صحيح.
وإلا هيبقى عندك كل أسبوعين ثلاثة رأس حول لبعض المال هتطلع عليه الزكاة، ودي حسبة صعبة جدا عند إخواننا التجار.
بارك الله فيكم. الشقة يطلع عليها وبيقول أنا مش ناوي أبيعها، بس هبيعها لو أنا الأرض دي هاجي أبنيها أو هيجي عليا نصيبي في الأرض ممكن أبيعها عشان أكمل تمنها، هل الشقة عليها زكاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله بعد. يا أخ أحمد، طول ما أنت ما بعت الشقة وما زلت على النية الأولى أن هي أنت مش هتبيعها، فليست في هذه الشقة زكاة. إمتى تدفع عنها الزكاة؟ ساعة ما تغير النية على طول. أول ما تغير النية نقول لحضرتك شوف المبلغ أنت بعتها بكام وتطلع عليه الزكاة مرة واحدة، خلافا للحول اللي اتكلمنا عنه اللي دي حاجة طارئة عليك. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سؤال يارا، الغناء وحكمه وانها تغني أو تنشد إنشاد إسلامي إن شاء الله ديني في المسجد، هذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى مع فضيلتك.
لكن عايزين نطمن على الإنشاد، ما فيش مشكلة الإنشاد يا يارا، ما فيش مشكلة في الإنشاد والقصائد في المسجد، لأن هذه الإنشادات والقصائد اللي في المسجد هي إنشاد هادف وأبيات طيبة وتدعو إلى الفضيلة وتحذر من الرذيلة وغيره، وليست على أوزان وألحان الجماعة اللي احنا عارفينهم يعني.
تمام.
ده كلمة سريعة عن الإنشاد
والغناء. أما وحكمه ودليله من القرآن والسنة، غدا إن شاء الله في حلقة العصر مع فضيلتكم فضيلة الشيخ شعبان درويش، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم.
تفاجئتني الوقت خلص
من بدري. قالوا دقيقة. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا